إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في بيان بعض أحكام التوبة من منزلة التوبة: وأما الاستغفار فهو نوعان، مفرد ومقرون بالتوبة. فالمفرد كقول نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكقول صالح لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وكقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والمقرون كقوله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقول صالح لقومه: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقول شعيب عليه السلام: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فالاستغفار المفرد كالتوبة، بل هو التوبة نفسها مع تضمنه طلب المغفرة من الله، وهو محو الذنب وإزالة أثره ووقاية الشر. فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. فها هنا ذنبان: ذنب قد مضى فالاستغفار منه طلب وقاية الشر، وذنب يخاف وقوعه فالتوبة العزم على ألا يفعله، والرجوع إلى الله يتناول النوعين: رجوع إليه ليقيه شر ما مضى، ورجوع إليه ليقيه شر ما يستقبل من شر نفسه وسيئات أعماله. وأيضا، فإن المذنب بمنزلة من قد ارتكب طريقا تؤديه إلى الهلاك ولا توصله إلى المقصود، فهو مأمور أن يوليها ظهره ويرجع إلى الطريق التي توصله إلى مقصوده وفيها فلاحه. فها هنا أمران لا بد منهما: مفارقة الشيء والرجوع إلى غيره. فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار بالمفارقة، وعند إفراد أحدهما يتناول الأمرين. ولهذا والله أعلم جاء الأمر بهما مرتبا بقوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد مفارقة طريق الباطل. وأيضا، فالاستغفار من باب طلب إزالة الضرر، والتوبة طلب جلب المنفعة. فالمغفرة أن يقيه شر الذنب، والتوبة أن يحصل له بعد الوقاية ما يحبه، فكل منهما يستلزم الآخر عند إفراده. وهذا يتبين بذكر التوبة النصوح وحقيقتها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار فلعل وقاية شر السيئات وهو تكفيرها بزوال ما يكره العبد، ودخول الجنات وهو حصول ما يحب العبد منوطا بحصول التوبة النصوح، والنصوح على وزن فعول المعدول عن فاعل قصدا للمبالغة كالشكور والصبور. وأصل مادة النون والصاد والحاء لخلاص الشيء من الغش والشوائب الغريبة، وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر لنصع إذا خلص، فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة تخليصها من كل غش ونقص وفساد وإيقاعها على أكمل الوجوه، والنصح ضد الغش. وقد اختلفت عبارات السلف عنها، أي عن التوبة النصوح، ومرجعها إلى شيء واحد. فقال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب رضي الله عنهما: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع. وقال الحسن البصري رحمه الله: هي أن يكون العبد نادما على ما مضى مجمعا على ألا يعود فيه. وقال الكلبي: التوبة النصوح أن يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويمسك بالبدن. وقال محمد بن كعب القرظي رحمه الله: يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قلت: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء. الأول: تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا تناولت. والثاني: إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها بكل إرادته وعزيمته مبادرا بها. الثالث: تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقوعها لمحض الخوف من الله تعالى وخشيته، والرغبة فيما لديه، والرهبة مما عنده، لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته، أو لحفظ حاله، أو حفظ ماله وقوته، أو استدعاء حمد الناس، أو الهرب من ذمهم، أو لئلا يتسلط عليه السفهاء، أو لقضاء نهمته من الذنب، أو لإفلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله. فالأول يتعلق بما يتوب منه، والثالث من الأشياء يتعلق بمن يتوب إليه، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه. فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعميم الذنوب بها، ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتمحو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنيا، فإن لم تفي هذه الأنهار بطهرهم طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة. نهر التوبة النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بها، ونهر المصائب العظيمة المكفرة. فهذه ثلاثة أنهار عظام يتطهر بها أهل الذنوب في الدنيا. فإذا أراد الله بعبده خيرا أدخله أحد هذه الأنهار الثلاثة فورد القيامة طيبا طاهرا، فلم يحتج إلى النهر الرابع وهو نهر الجحيم يوم القيامة والعياذ بالله. وتوبة العبد إلى الله تعالى محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها. فتوبته أي توبة العبد بين توبتين من الله، سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فتاب العبد، فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وإنما هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب عليهم، والحكم ينتفي لانتفاء علته. نسأل الله أن يتوب علينا لنتوب، والعبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق، وتوبة الرب نوعان: إذن وتوفيق، وقبول وإمداد. والتوبة لها مبدأ ومنتهى، فمبدأها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم الذي نصبه لعباده موصلا إلى رضوانه، وأمرهم بسلوكه بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وبقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وبقوله: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ونهاية التوبة الرجوع إليه في المعاد، وسلوك صراطه الذي نصبه موصلا إلى جنته. فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب. وهذا هو أحد التأويلات في قوله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قال البغوي رحمه الله وغيره: يتوب إلى الله متابا، يعود إليه بعد الموت متابا حسنا يفضل على غيره. فالتوبة الأولى وهي قوله ومن تاب رجوع عن الشرك، والثانية رجوع إلى الله للجزاء والمكافأة. والتأويل الثاني أن الجزاء متضمن معنى الأمر، والمعنى: ومن عزم على التوبة وأرادها فليجعل توبته إلى الله ولوجهه خالصا لا لغيره. التأويل الثالث أن المراد لازم هذا المعنى، وهو إشعاره وإعلامه بمن تاب إليه ورجع إليه، والمعنى: فليعلم توبته إلى من ورجوعه إلى من، فإنها إلى الله لا إلى غيره. ونظير هذا على أحد التأويلين قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي اعلم ما يترتب على من عصى أمره ولم يبلغ رسالته. والتأويل الرابع أن التوبة تكون أولاً بالقصد والعزم على فعلها، ثم إذا قوي العزم وصار جازماً وجد به فعل التوبة. فالتوبة الأولى بالعزم والقصد لفعلها، والثانية بنفس إيقاع التوبة وإيجادها، والمعنى: من تاب إلى الله قصداً ونية وعزماً فتوبته إلى الله عملاً وفعلاً. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف والاعتبار. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأما ما يحكى عن أبي إسحاق الإسفراييني رحمه الله أنه قال: الذنوب كلها كبائر وليس فيها صغائر، فليس مراده أنها مستوية في الإثم، وإنما المراد أنها بالنسبة إلى عظمة من عصي بها كلها كبائر، ومع هذا فبعضها أكبر من بعض. وأما حديث: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، رواه مسلم وغيره، فلا يدل هذا على أن ما عدا الشرك كله صغائر، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت. ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقع الخلط والتخبيط. فاعلم أن هذا النفي العام للشرك ألا يشرك بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا، ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا، هذا من أعظم المحال. ولا تلتفت إلى جدلي لا حظ له في أعمال القلوب، بل قلبه كالحجر أو أقسى يقول: وما المانع؟ وما وجه الإحالة؟ ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته، فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله، واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله، ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله، وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا لله. وهذا حقيقة الشرك. والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع والخوف والرجاء للرب تعالى. وأما حديث الدواوين الذي روي مرفوعا وموقوفا: الظلم ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ به الله شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. هذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: صدقة ضعفوه، وابن باب نوس فيه جهالة. وقال محقق المسند: إسناده ضعيف لضعف صدقة ابن موسى وقد انفرد به. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: أما حديث الدواوين هذا فإنما فيه أن حق الرب تعالى لا يؤوده أن يهبه ويسقطه، وألا يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده، وليس معناه أنه لا يؤاخذ به البتة أو أنه كله صغائر، وإنما معناه أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبة ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين. وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وأن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس روحه يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها، ودر بلحية نبي مثله ورأسه وهو هارون، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه. وربه تعالى يحتمل له ذلك كله، ويحبه ويكرمه، لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعداء عدو الله، وصدع بأمره، وعالج أمة القبط وأمة بني إسرائيل أشد المعالجة، فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى صلى الله عليه وسلم، غاضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت، ولم يحتمل له ما احتمل لموسى. وفرق بين من إذا أتى بذنب ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع، كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذي النون عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع له، وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له جبريل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم: إنما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: فيه موسى ابن سالم قال أبو حاتم منكر الحديث. أخرجه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني في السلسلة. إنما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ووهبت له سيئاته لأجل حسناته. ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك، لأنه قد قام به مما يحبه الله، ما اقتضى أن يغفر له ويسامحه ما لا يسامح به المشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم، فمن لقيه لا يشرك به شيئا ألبتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها. ولسنا نقول إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، بل كثير منهم يدخل بذنوبه ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها، ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علما بما قدمناه. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونزيدها هنا إيضاحا لعظم هذا المقام وشدة الحاجة إليه. قال: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه، فلها نور، وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما هو في قلوبهم من نور هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر. فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزائنه وولى الباب ظهره. وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه، كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، وقد أخرج الشيخان من حديث معاذ رضي الله عنه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وهذا لفظ البخاري. والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان، وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، متفق عليه. وليس هذا مرتبا على مجرد القول اللساني، نعم من قالها بلسانه غافلا عن معناها معرضا عن تدبرها ولم يواطئ قلبه لسانه ولا عرف قدرها وحقيقتها راجيا مع ذلك ثوابها حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه، فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب، ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفرضت بطاقته بالثقل والرزانة. وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك وذكر من هو معرض عنك غافل ساه مشغول بغيرك، قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك، هل يكون ذكرهما لك واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة أو عبداك أو زوجتاك عندك سواء؟ وتأمل ما قام بقلب قاتل 100 من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته هو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت، فهذا أمر آخر وإيمان آخر، ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، قامت بقلبها ذلك الوقت ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها له بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه وطرده فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر ما تقدم منها من البغاء فغفر له. فهكذا حال الأعمال والعمال عند الله، والعامل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا. فإن قيل قد ذكرتم أن المحب يسامح بما لا يسامح به غيره ويعفى للولي عما لا يعفى لسواه، وكذلك العالم أيضا يغفر له ما لا يغفر للجاهل كما روى الطبراني بإسناد جيد، كذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والحق أن الإسناد ساقط والحديث موضوع، كما روى الطبراني بإسناد جيد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه إذا جمع الناس يوم القيامة في صعيد واحد قال للعلماء: إني كنت أعبد بفتاواكم وقد علمت أنكم كنتم تخلطون كما يخلط الناس، وإني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. قال: هذا معنى الحديث، وقد روي مسندا ومرسلا. فهذا الذي ذكرتم صحيح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ردا على الإشكال: هذا الذي ذكرتم صحيح، وهو مقتضى الحكمة والجود والإحسان، ولكن ماذا تصنعون بالعقوبة المضاعفة التي ورد التهديد بها في حق أولئك إن وقع منهم ما يكره؟ كقوله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أي لولا تثبيتنا لك لقد كدت تركن إليهم بعض الشيء، ولو فعلت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، أي ضاعفنا لك العذاب في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أي لو أتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه بيمينه وقطعنا نياط قلبه وأهلكناه. وقد أعاذه الله من الركون إلى أعدائه بذرة من قلبه، وأعاذه الله جل وعلا من التقول عليه سبحانه. وكم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه قد أمهله ولم يعبأ به، كأرباب البدع كلهم المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه النصوص في حق من أعلى الله لهم الرتبة ورفع لهم المكانة وما يكون من مضاعفة العذاب عند المخالفة، يقول: في المقابل كم من راكن إلى أعدائه ومتقول عليه من قبل نفسه قد أمهله الله ولم يعبأ به، كأرباب البدع كلهم المتقولين على أسمائه وصفاته ودينه. قال: وما ذكرتم في قصة يونس عليه السلام هو من هذا الباب، فإنه لم يسامح بغضبه وسجن لأجلها في بطن الحوت، ويكفي حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة وكانت سبب إخراجه من الجنة. فالجواب: يحكي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ما أتوا به فأقول فيما اعترضوا به على ما مر ذكره: وما ذكرتم في قصة يونس عليه السلام هو من هذا الباب، فإنه لم يسامح بغضبة وسجن لأجلها في بطن الحوت، ويكفي حال أبي البشر حيث لم يسامح بلقمة وكانت سبب إخراجه من الجنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الاعتراض: فالجواب أن هذا أيضا حق، ولا تنافي بين الأمرين، فإن من كملت عليه نعمة الله واختصه منها بما لم يختص به غيره، وأعطاه منها ما حرمه غيره، فحبي بالإنعام وخص بالإكرام وخص بمزيد التقريب وجعل في منزلة الولي الحبيب، اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص بأن يراعي مرتبته من أدنى مشوش وقاطع. فلشدة الاعتناء به ومزيد تقريبه واتخاذه لنفسه واصطفائه على غيره تكون حقوق وليه وسيده عليه أتم، ونعمه عليه أكمل، والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره. فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته نبه بما لم ينبه عليه البعيد البراني، مع كونه يسامح بما لم يسامح به ذلك أيضا، فيجتمع في حقه الأمران. وإذا أردت معرفة اجتماعهما وعدم تناقضهما فالواقع شاهد به، فإن الملك يسامح خاصته وأولياءه بما لم يسامح به من ليس في منزلتهم، ويؤاخذهم ويؤدبهم بما لم يأخذ به غيرهم. فسبحان من بهرت حكمته في خلقه وأمره وجزائه عقول العالمين، وشهدت بأنه أحكم الحاكمين. لله سر تحت كل لطيفة، فأخو البصائر غائص يتعقل. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أجناس ما يتاب منها وما لا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها، يعني من أنواع المحرمات. ذكر أجناس ما يتاب منها ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها، قال: وهي 12 جنسا مذكورة في كتاب الله تعالى. هي أجناس المحرمات: الكفر والشرك والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بلا علم واتباع غير سبيل المؤمنين. فهذه 12 جنسا عليها مدار كل ما حرم الله، وإليها انتهاء العالم بأسرهم إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقد يكون في الرجل أكثرها وأقلها أو واحدة منها، وقد يعلم بذلك وقد لا يعلم. فالتوبة النصوح هي بالتخلص منها وبالتحصن والتحرز من مواقعتها، وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب، والعبد أحوج شيء إليه. فأما الكفر فنوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود. وأما الشرك فهو نوعان: أكبر وأصغر. فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو أي الشرك الأكبر أن يتخذ من دون الله ندا. قال الله تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله، وقد قطع الله سبحانه كل الأسباب التي تعلق بها المشركون جميعا قطعا. يعلم من تأمله عرف أن من اتخذ من دون الله وليا أو شفيعا فهو كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالمشرك إنما يتخذ معبودا لما يعتقد أنه يحصل له به من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع، يعني التي ذكرت في آيتي سبأ: إما مالك لما يريد عابده منه، فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. فنفى سبحانه المراتب الأربع نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى ما دونه، فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. ولعمر الله، إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم وشر منهم ودونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك أي المتقدمين. ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم، وقال صحيح الإسناد، والبيهقي في الشعب، وفيه عن المستظل بن حسين قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه رجل من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ ابن أبي شيبة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولكن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الجاهلية والشرك وما عابه القرآن وذمه ووقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فينقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا، فالله المستعان. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله. وما نجا من الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده، فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستغاثته بالله والتجاءه إلى الله واستعانته بالله، وأخلص قصده لله متبعا لأمره تطلبا لمرضاته. إذا سأل سأل الله، وإذا استعان استعان بالله، وإذا عمل عمل لله، فهو لله وبالله ومع الله. والشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله. فذكر رحمه الله تعالى من أجناس المحرمات الكفر بنوعيه والشرك بنوعيه، ثم شرع في بيان النفاق: أعاذنا الله تبارك وتعالى من الكفر والشرك والنفاق ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.